أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أقسام طرفي التشبيه، وقلنا بأن طرفي التشبيه إما أن يكونا عقليين أو حسيين أو مختلفين، ووصل بنا الكلام إلى القسم الثالث. وقلنا بأن قوله مختلفين يدخل ماذا؟ تدخل صورتين أو تدخل صورتان في ماذا؟ في قوله مختلفتين. الصورة الأولى عبارة عن تشبيه المعقول بالمحسوس، بأن يجعل المعقول مشبها والمحسوس مشبها به، كقولك المنية كالسبع. وقلنا بأنه لا إشكال في هذه الصورة ووقوعها كما تقدم سابقا. الصورة الثانية التي تدخل في المختلفين هو عبارة عن تشبيه المعقول بالمحسوس، أو تشبيه صفة المحسوس بالمعقول. القسم الثاني تشبيه المحسوس بالمعقول، بأن يجعل المحسوس مشبها به، مشبها بأن يجعل المحسوس مشبها والمعقول مشبها ماذا؟ مشبها به. واضح الصورة؟ إذن الصورة الثانية هو عبارة عن تشبيه الأمر المحسوس بالأمر المعقول، بأن يجعل المحسوس مشبها والمعقول مشبها به، كما في قول القائل العطر كالخلق ماذا؟ كالخلق الكريم. فإن العطر أمر محسوس، يعني من جهة الرائحة، كما تقدم في آخر الجلسة أن العطر من جهة الرائحة محسوس بحاسة ماذا؟ بحاسة الشم. فتشبه العطر الأمر المحسوس بالخلق الكريم، والخلق الكريم هو المشبه أمر معقول، لأن المراد من الخلق الكريم ما هو؟ ليس الفعل الخارجي، بل الكيفية التي تصدر عنها الأفعال الخارجية بسهولتين. وطرحنا في آخر الجلسة إشكالا على الصورة الثانية، وهو تشبيه الأمر المحسوس بالأمر ماذا؟ بالأمر المعقول. فقلنا قد يقال أنه لا يعقل ذلك في مقام الثبوت وفي مقام التصور، فكيف تشبه الأمر المحسوس بالأمر المعقول مع أن وجه الشبه والجامع موجود في الأمر المحسوس أقوى من وجوده في الأمر المعقول، والعقل والذهن الذي يألف بالمحسوسات ويتصل مع المحسوسات يكون عنده المحسوس أوضح من المعقول، فكيف تنزل المحسوس منزلة المعقول؟ والحال أنه المشبه هو فرع، والمشبه به هو الأصل. فحينئذ قد يتوجه إشكال ماذا على هذه ماذا على هذه الصورة الثانية. في مقام الجواب عن هذا الإشكال يقول التفتازاني بأن الإشكال الذي ذكر وارد ومسجل، لو لم نقم بعملية عناية وتأويل، فإذا نظرنا إلى المطلب ونظرنا إلى هذا التشبيه قبل وجود عناية وقبل وجود تأويل يلزم هذا الإشكال الذي ذكرتموه؟ أما بعد النظر إلى التأويل والعناية يرتفع هذا الإشكال ولا يكون له محل. هكذا ماذا يفكر؟ ماذا التفتى؟ التفتازاني. هذه فكرة التفتازاني. يعني بعبارة أخرى، ما بين بس الآن هيئة الاستدلال، نقول بأنه هذا الإشكال يتم لو لم نقم بعملية تأويل التي سنشير إليها، ولم نقم بعملية ماذا؟ تنزيل، فيتم هذا الإشكال. فلو لاحظنا تشبيه المحسوس بالمعقول قبل عملية التأويل يتم هذا الإشكال، لكن هناك حيثية في المطلب تأويلية وهناك أمر فيه تأويل وتنزيل، فإذا لاحظنا المطلب بعد هذه المرحلة وهي التنزيل والتأويل لا يكون محلا للإشكال. هذا إجمال المطلب وتفصيله. يقول التفتازاني بأن تشبيه المحسوس بالمعقول توجد فيه عناية وتأويل، وتلك العناية تمر عن طريق خطوتين. إذن هناك خطوتان ببركتهما نفهم عملية العناية والتأويل. الخطوة الأولى بأن يقدر الشخص المشبه الذي يقوم بعملية التشبيه، يقدر ويفرض المعقول أمرا محسوسا، فمثلا في مثالنا يقدر بأن الخلق الكريم أمر ماذا؟ أمر محسوس. ولا يحافظ على كون الخلق كيفية نفسانية، بل يفرض بأن الخلق الكريم هو نفس الفعل الخارجي الذي يكون ماذا؟ الذي يكون محسوسا. الخطوة الثانية أن يجعل المشبه، يعني الذي يقوم بعمل التشبيه، هذا أمر المعقول الذي نزله منزلة المحسوس فصار محسوسا ادعاء، يجعل هذا المحسوس الادعائي كالأصل بالنسبة إلى المحسوس الحقيقي، بحيث يدعي أن وجه الشبه والجامع موجود في هذا الأمر المحسوس الإدعائي أقوى من وجوده في ماذا؟ أقوى من وجوده في المحسوس الحقيقي.
يعني يجعله كالأصل
في الحس. نعم، يجعله كالأصل، فيكون المحسوس الادعائي هو الأصل والمحسوس الحقيقي هو الفرع والمسوغ. لجعل المحسوس الادعائي هو الأصل أن المشبه يدعي أن وجه الشبه والجامع موجود في ماذا؟ في الأمر المحسوس الإدعائي أقوى من وجوده في ماذا؟ في المحسوس الحقيقي. والمصحح لكلا الخطوتين، قد تقول هذا كل ادعاء، نقول بلي، والمصحح لكلا الخطوتين هو المبالغة، فإن مقتضى اللغة العربية ومقتضى الذوق العقلائي والعرفي أن يكون الإنسان مبالغا، وببركة المبالغة يستطيع أن يقلب ويجعل الأصل فرعا والفرع أصلا، كما في موارد التشبيه المع المعكوس، كأن تقول ضوء القمر أو نور القمر كوجه زيد، أو نور الشمس كوجه زيد مثلا. خب، مع أنه في الحقيقة النورية في أين أكثر؟ في الشمس أقوى، لكن هذا باب التشبيه مع المعكوس. أو تقول مثلا لشخص الحمرة كخدك، والله يعني تجعل خده هو أصل الحمرة، والمصحح لذلك ما هو؟ المبالغة. وهذا أمور ذوقية استحسانية عرفية. واضح إن شاء الله. إذن ها هنا خطوتان، فبعد النظر إلى عملية التأويل وعملية المبالغة التي يقوم بها ماذا المشبه، صح أن يقال بأن المحسوس الإدعائي هو ماذا؟ الذي هو العقلي، يعني بين قوسين هو الأصل، والمحسوس الحقيقي هو ماذا؟ هو الفرع. نعم، لو نظرنا إلى المطلب أي تشبيه المحسوس بالمعقول بغض النظر عن عملية المبالغة المتمثلة في الخطوتين، يبقى يلزم الإشكال الذي ذكرت لولا التأويل. إذ يقال لولا التأويل، إذ يقال بأن المعقول، أن المحسوس أصل للمعقول. لولا التأويل يقال المحسوس أصل للمعقول، والوجه في كون المحسوس أصلا للمعقول كما أشار له التفتازاني. ما هو الوجه في كون المحسوس هو أصلا للمعقول؟ يقول التفتازاني الوجه في هذه الأصلية كما يقول بأنه العلوم العقلية والإدراكات الكلية المستفادة من العقل مبدأها ماذا؟ مبدأها الحواس، مبدأها الحس، حيث درسنا في المنطق بأن أول مراحل الإدراك التي يمر بها الإنسان في حالة طفولته هو إدراك الأمور الجزئية بواسطة الحواس الظاهرة، وبعد ذلك يترقى إلى التخيل، ثم إلى ماذا؟ ثم إلى الوهم وهي إدراك المعاني الجزئية، ثم إلى إدراك الكليات. فالأمور العقلية وهي عبارة عن إدراك الكليات تمر بواسطة ماذا؟ الأمور الحسية، حيث درسنا أن الإنسان كيف ينتزع الإنسان بقوته العاقلة، كيف ينتزع الجنس، وكيف ينتزع النوع، وكيف ينتزع الصنف، وكيف ينتزع كل كلي، إنما ينتزع الكليات بالنظر إلى الجزئيات. مثلا من باب المثال وتقريب فقط تذكير المطلب، من باب المثال الإنسان ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى طول زيد، وينظر إلى قصر زيد، قصر عمرا شخص آخر قصير، وينظر إلى ماذا؟ سمنة بكر، وينظر إلى ضعف خالد، فبعدما يجمع هذه الصور الجزئية يسقط ما به الافتراق، ينظر ما هي الأمور المفترقة بين هذه الصور، السمنة والطول والقصر التي هي العرضيات، يسقطها وينتزع الجامع المشترك بين هذه الصور وهي الإنسانية. فتصور وإدراك العقل للإنسانية إنما تم عن طريق التأمل والنظر في الصور الجزئية بنظرية كما درستم نظرية التقشير، بأن يسقط ما به الامتياز ويأخذ ما به الاشتراك. نعم، فيصح أن يقال بأن الأمور العقلية تمر بالحواس، فتكون الأمور المحسوسة أصل والأمور العقلية فرعون. فبعبارة المصنف، العلوم العقلية مستندة إلى الأمور المحسوسة ومنتهية إلى الحواس، يعني لو حللناها ترجع إلى الحواس. خب، واضح إن شاء الله، هذا ما أشار إليه في المطلب. ونحن بينا الأصلية من جهة أخرى غير ما ذكره التفتازاني، قلنا بأن الوجه في كون المحسوس أصلا للمعقول أن وجه الشبه والجامع وجوده في الأمور المحسوسة أجلى وأوضح في الذهن من وجود هذا الجامع في الأمور ماذا؟ في الأمور المعقولة. وعندنا قاعدة في باب التشبيه، كيف نعرف هذا الأصل وهذا الفرع؟ الضابط هو أن ما كان فيه وجه الشبه أجلى وأوضح يكون أصلا، والذي يكون فيه وجه الشبه أضعف يكون ماذا؟ فرعا. ولهذا صح أن تنزل الفرع منزلة الأصل. لماذا صح؟ لأن التشبيه وهو تنزيل الفرع منزلة الأصل الملحوظ فيه الجامع ووجه الشبه، فأنت في مقام التشبيه ماذا تريد؟ تريد أن تنزل هذا الفرع الذي فيه وجه الشبه بدرجة أقل منزلة الأصل الذي فيه درجة الشبه بدرجة أقوى. هذا التشبيه، حقيقة التشبيه والتنزيل، تنزيل الضعيف منزلة القوي. قبو الضعيف والقوي في ماذا؟ في وجه الشبه. فتلحظ الطرف الذي فيه وجه الشبه أقل فتجعله ماذا؟ فتجعله فرعا، تجعله في رتبة المشبه. أما الطرف الذي فيه وجه الشبه أقوى تجعله أصلا في رتبة المشبه به. فلكي تقرب الفكرة للطرف الآخر للسامع تريد أن تقول له وتقرب الفكرة، هذا الفرع مثل هذا الأصل، وهذا الفرع منزل منزلة الأصل، لأن الشبه ووجه الشبه عند السامع في الأصل أقوى من وجوده في الفرع، فيستطيع أن ينتقل من الفرع إلى الأصل. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في ماذا؟ في هذا الجواب عن هذا الإشكال. إذن الإشكال صحيح لو لم نلاحظ التأويل التي فيه الخطوتين، لكن بعد لحاظ قضية التأويل لأجل المبالغة لا يأتي هذا الإشكال. هكذا قال المصنف: والوجه كما بينا في الجلسة السابقة أنه ما بين تشبيه المعقول بالمحسوس، لأن هذا مقتضى القاعدة وهو واضح، إنما الذي يحتاج إلى توضيح وماذا وتأويل هو تشبيه المحسوس بالمعقول. قال: والوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول هي خطوتان. كيفية تطلع المطلب من عبارة؟ الخطوة الأولى أن يقدر المعقول محسوسا، هذا الخطوة الأولى. الشخص من اللي يقدر؟ هي ما من المجهول، من الذي قدر؟ المتكلم الذي يريد التشبيه أن يقدر المعقول محسوسا. الخطوة الثانية، ما يكفي أن هذا التقدير، خب بمقتضى هذا التقدير صار هذا محسوس صار هذا محسوس، خب إذا كان كلاهما محسوسان ما هو الوجه في جعلي هذا الذي نزلته أصل وذاك فرع؟ فلا بد من خطوة أخرى تبين لنا الفرعية والأصلية، فنحتاج إلى خطوة ثانية. ما هي الخطوة الثانية؟ ويجعل كالأصل، يعني ويجعل المعقول الذي قدر محسوسا كالأصل لذلك المحسوس. هي الخطوة الثانية. خب إذا جعلت أصل، خب خلاص صار هذا الأحسوس الإدعائي الذي سمينا محسوس إدعائي يكون ماذا؟ يكون أصلا. ويجعل كالأصل لذلك المحسوس. خب كيف؟ ما هو المصحح لذلك؟ قال على طريق المبالغة، إنما صح أن يقدر المعقول محسوسا ويجعل كالأصل لذلك المحسوس. يعني المصحح الخطوتين ما هو؟ على طريق المبالغة، مثل التشبيه المعكوس، مثل لو كان عندك محسوسين وقلبت تقول مثلا ضوء الشمس كضوء الشمعة مثلا، ما هو المصحح للتشبيه المعكوس؟ المبالغة. هنا أيضا المصحح للخطوتين هو المبالغة. هنا قوله على طريق المبالغة ما يرجع فقط إلى ويجعل كالأصل، بل يرجع للخطوتين، واضحة؟ يقول وإلا، يعني لولا التقدير، لو لم نلاحظ التقدير، يعني شو مصنف؟ يعني الجواب يندفع ببركة ملاحظة التقدير والتأويل. وإلا يقول وإلا، يعني لو لم نلاحظ التقدير، لولا التقدير، وإلا لولا التقدير، وإلا لولا التقدير فالمحسوس أصل للمعقول. من قال لك أيها المصنف أن المحسوس أصل للمعقول؟ قال لأن، هي تعليل أن المحسوس أصل للمعقول، قال لأن العلوم العقلية، بينتنا هذه، مستفادة من الحواس ومنتهية إلى الحواس.
قال التقشير،
نعم، بنظرية التقشير، وأن الإنسان أول ما يدرك هو يدرك ماذا؟ يدرك المحسوسات، وبعد ذلك ينطلق 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 إلى إدراك الأمور المعقولة. يقول فتشبيه، يعني فتشبيه المحسوس بالمعقول، يعني لولا التقدير، فتشبيه المحسوس بالمعقول يكون جعلا للفرع وهو المعقول أصلا. صحيح، نجعل نجعل يكون جعلا للفرع. ما هو الفرع؟ المعقول أصلا، يعني في رتبة المشبه، والأصل وهو المحسوس فرعا. يقول وذلك لا يجوز، هي لولا التقدير، يعني لو حافظنا على أصلية المحسوس وفرعية المعقول ما صح التشبيه، لابد أن نتصرف بحيث نقلب، نخالف الأصلية والفرعية عن طريق ماذا؟ عن طريق التأويل وذا والمبالغة. يقول واضح إن شاء الله، وذلك لا يجوز، لا يجوز لولا التقدير، لكن بعد التقدير قلبنا فجعلنا الفرع أصلا والأصل فرعا فجاز. قال ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة ولا بالحس. ها، الآن يشرح في مطلب جديد. هنا استوجه الخطيب القزويني إشكالا على نفسه، فقال نحن قسمنا طرفي التشبيه إلى ماذا؟ إلى حسيين أو عقليين أو مختلفين، فعندنا طرف حسي وعندنا عقلي، ما هو المراد من الحسي؟ هو ذلك الأمر الذي يدرك بالحواس الظاهرة حسب ما تقدم علينا، والأمور العقلية هي تلك الأمور التي لا تدرك بالحواس الظاهرة حسب ما تقدم، يعني بالمقابلة. مع أن لازم هذا التقسيم أن يدخل في المعقول ما ليس مرادا عند البلاغيين. بناء على هذا التعريف يدخل بعض الأشياء في المعقول مع أن هذا غير مراد عند البلاغين. البلاغين لا يسمونه معقول، يسمونه محسوس. مثلا لو كان الإنسان جعل طرف في التشبيه هكذا، شخص عنده جناحين، شخص عنده جناحان، خب هذا الشخص الذي عنده جناحان هل هو حسي؟ نقول ليس هو حسي حسب التعريف السابق. ليش؟ لأن المراد من الحسي هو ما يدرك عن طريق الحواس الظاهرة، والذي يدرك عن طريق الحواس الظاهرة فرعا يكون موجودا في الخارج لكي يدرك بالحواس الظاهرة، وإلا الأمر المعدوم الذي لا وجود له في الخارج لا يدرك عن طريق الحس الظاهر. فإذا وجود إنسان له جناحين ما موجود في الخارج، إنسان له جناحين، فيكون بلحاظ التعريف السابق في وين داخل؟ داخل في العقل، مع أن علماء البلاغة متفقون على أن هذا ليس عقليا، هذا حسي. هذا من جهة، هذا إشكال من جهة. ومن جهة أخرى تكون القسمة، وهو كون، يعني غضضنا النظر عن إشكال السابق، هو أن الطلب إما حسي وإما عقلي، غير جامعة، إذ يوجد بعض الأشياء ليس حسيا ولا عقليا، فأين نجعله مع أنه يقع طرف من طرفي التشبيه؟ واضح الإشكال الثاني؟ إذن في الإشكال الثاني أول قلنا بأن هذا التقسيم الذي ذكرته غير مانع من دخول الأغيار، فيدخل في الحسي ما هو غير، واضح؟ هذا الإشكال الأول. بناء على هذا التقسيم يدخل الأغيار في الحسي. الإشكال الثاني لا، بغض النظر عن الإشكال الأول، نقول تقسيمك للطرفين إما حسي وإما عقلي يلزم أن لا تكون القسمة ماذا؟ جامعة. كيف لا تكون جامعة؟ يعني أن يكون عندنا بعض أطراف التشبيه وليس هو لا حسي ولا عقلي، ويشترط في التقسيم أن يكون ماذا؟ جامعا لأفراد المقسم. هذا واضح في المنطق، صحيح؟ هل يصح واحد يقسم لي الكلمة إلى اسم وفعل؟ خطأ. بيان ذلك، يعني نسأل ما هو الأشياء التي تخرج؟ نقول تخرج الوجدانيات، إذ كما درسنا في المنطق بأن المراد من الوجدانيات هي عبارة عن تلك الأمور الجزئية التي تدرك عن طريق ماذا؟ الحواس الباطنة. فمثلا الإنسان الآن يدرك فعلا ويحس بأنه جائع، إدراك الجوع لنا الآن فعلا هل هو حسي؟ هل هو إدراك بالحواس الظاهرة؟ هل هو عقلي؟ نحن لا، ليس كلامنا في إدراك كلي الجوع وكلي الشبع وكلي الغضب، لا، إدراكك بالغضب وبالجوع حال كونهما موجودين فعلا في أفق النفس الذي يسمى ماذا في المنطق؟ وجدانيات. أنا الآن أحس بأني جائع، أحس بأني في حالة فرح. هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون لا حسيا ولا عقليا، لأنه مو من صنخ العلم الحصولي أصلا، ليس من صنخ العلم الحصولي لكي يكون حسي أو عقلي، إنما من صنخ العلم الحضوري. مع أنه يمكن أن يجعل أحد طرفي التشبيه ماذا؟ وجدانيا، كأن تقول جوعي كالمنية. فرحي كالمرأة التي تزف إلى عروسها. يمكن أن يجعل طرف، مع أنه خارج عن التقسيم. فكيف أيها الخطيب القزويني تجيب عن هذا الإشكال بطرفه وبسهمين؟ يعني إشكال في سهمين، إشكال في سهمين، هذا شنو صورة؟ شنو إشكال في سهمين؟ هل صورة حسية؟ إشكال في سهمين. خب هاي العلاقة المطلوبة يأتي إن شاء الله. فكيف تجيب أيها الخطيب عن هذا الإشكال؟ يقول الخطيب القزويني في مقام الإشكال، لا تتسرع في الإشكال علينا. الخطيب يقول في مقام الجواب، نعم، يقول الخطيب القزويني في مقام الجواب، لا تتسرع في الإشكال علينا، لأنك انطلقت في الإشكال من أشياء نحن لم نذكرها أصلا، حيث في إشكالك الأول قلت بأن المراد من الحسي هو عبارة عن ذلك الشيء الذي يدرك بالحواس الظاهرة، صحيح؟ فأشكلت علينا بمثل ماذا؟ الإنسان الذي له جناحين. انطلقت من تعريف الحسي بأنه ذلك الشيء الذي يدرك بالحواس الظاهرة الخمس، فانطلقت في الإشكال علينا، مع أنه من قال لكم؟ خطيب يقول، من قال لك أن المراد من الحسي في مقامنا هو ما يدرك بالحواس الظاهرة؟ هذا تعريف منطقي للحسي، ليس تعريفا ماذا؟ مقصودا عند البلاغيين في بحث التشبيه. ولم يتقدم مني، يقول الخطيب، أني أنا قلت في عبارتي بأن المراد من الحسي ماذا؟ هو ما يدرك عن طريق الحواس الظاهرة، فأنت أخذت التعريف المنطقي وألزمتني به وأشكلت علي. واضح إن شاء الله؟ وكذلك أيضا الإشكال الثاني، حيث توهمت بأن المراد، بأن الوجداني، استغفر الله، بأن الوجداني غير داخل لا في الحسي ولا في العقلي، لأنك فسرت الحسي والعقلي بالتفسير المنطقي، فقلت بأن الوجداني من سنخ العلوم الحضورية فلا يكون حسيا ولا عقليا لأنه من سنخ العلوم الحصولية. فجاء الإشكال بأن القسم غير جامعة، والحال أن المراد من الحسي والعقلي عند البلاغيين في بحث التشبيه شيئا آخر غير ما هو معروف عند المناطق، فلا يلزم كلا الإشكالين. فحينئذ ينبغي أن نبحث ما هو المراد من الحسي والعقلي عند البلاغيين في بحث التشبيه. واضح إن شاء الله سير البحث. وتفص تفصيل المطلب لكي يتضح عبارة الكتاب كلها نشرحها كامل. نقول الأمور نستطيع أن نقسم الأشياء على خمسة أقسام. نقسم الأشياء على خمس صور، خمسة أقسام، على أي تعبير؟ الصورة الأولى الأشياء التي تدرك بالحواس الظاهرة، وهي ما تقدم في الأمثلة السابقة في الحسيين كحمرة الخد ورائحة العطر، صحيح، وذوق الخمر والريق وملاسة الجلد الناعم. هذه أمور تدرك عن طريق الحواس الظاهرة الخمس التي بيناها، وهذا واضح تقدم تفصيله. هذه الصورة الأولى، فعندنا أشياء تدرك عن طريق الحواس الظاهرة. الصورة الثانية هي عبارة عن الأمور المعدومة التي لا وجود لها في الخارج، لكن أجزاؤها لها وجود في الخارج. وتسمى بالأمور الخيالية. إذن لو سئلنا ما هو المراد بين الخيالي عند البلاغين في التشبيه، هو ذلك الأمر المعدوم الذي جميع أجزاء موجودة في الخارج. إن قلت كيف يكون معدوما والأجزاء جميعها موجودة في الخارج، نقول في مقام الجواب إن هذا سهل، إذ هناك فرق بين الأجزاء وبين الهيئة التركيبية للأجزاء. هناك فرق بين نفس الأجزاء وبين الهيئة التركيبية للأجزاء.
كيف يكون
هذا خيالي؟ يعني كيف، لا مو خيالي، كيف يكون أجزاء موجودة في الخارج مع أنه هو مو موجود في الخارج والكل عين الجزء؟ طبعا بندخل بعد في تعميق المطلب، كيف تكون نفس أجزاء كلها في الخارج وهو مو موجود في الخارج مع أن الأجزاء عين الكل؟ خب نقول في مقام الجواب، الجواب سهل، هناك فرق بين نفس الأجزاء وبين الهيئة التركيبية للأجزاء، ونوضح ذلك بمثال. مثلا تقول إنسان له ماذا؟ جناحان. إذا لاحظت الأجزاء، إنسان مثل زيد موجود في الخارج، موجود في الخارج، وجناحين موجودين في الخارج، فإذا نظرت إلى الأجزاء كل على حدة فهو موجود في الخارج، لكن الهيئة التركيبية كون جناحين موجودين في إنسان، هي الهيئة التركيبية وهو لحاض الأجزاء متركبة مع بعضها البعض، هل موجود في الخارج؟ إذا لاحظنا الأجزاء بما هي متركبة مع بعضها البعض بشرط الانضمام يسمى هي الهيئة التركيبية. نقول الأجزاء بشرط الانضمام ما موجودة في الخارج، إنما الموجود في الخارج هي الأجزاء متفرقة. فالعقل يستطيع أن العقل عنده قوة تسمى قوة المتخيلة، وهذه القوة تستطيع أن تركب الصور، فبتركيبها للصور توجد شيئا لا وجود له في الخارج. مثلا أنا الآن
هذا كتاب شرح المختصر. قوة الباصرة عندما تنظر لهذا الكتاب يحصل عند الذهن ماذا؟ صورة هذا الكتاب شرح المختصر. عندما أنظر لهذا الكتاب كتاب وسائل الشيعة، هذه صورة ثانية. خب الآن عندي صورتين حسيتين، الصورة الأولى كتاب شرح المختصر.
السلام عليكم. شيخنا ما قلت تكلم عن معذرته، إذا تشوفون أكو كتب للمكتبة فيه فكيف تكتبون
إلي إن شاء الله؟
لأنه مباشرة أنا أتحرك، يعني جاء المبلغ زين وأريد أكمل المكتبة
إن شاء الله.
طلع كذلك شيخنا
سفي. خب إذن عندنا صورتان حسيتان، صورة كتاب شرح المختصر وصورة كتاب الوسائل. العقل عنده قوة سماه قوة المتخيلة، يستطيع أن يركب بين الكتابين فيتصور كتاب واحد تحت هذين المجلدين على بعضهما البعض، كتاب الوسائل وكتاب المختصر في جلد واحد. خب كتابين، مختصر والوسائل في جلد واحد، موجود في الخارج ما موجود في الخارج؟ فالهيئة التركيبية للأجزاء غير موجودة في الخارج، مع أن نفس الأجزاء موجودة في الخارج. هذا يسمى عندما يسمى عند البلاغيين في التشبيه خيالي. إذن الأمر الخيالي هو كل أمر معدوم في الخارج لكن جميع أجزاء موجودة في الخارج، غايته ما توجد الهيئة التركيبية. والمراد من الهيئة التركيبية هي ماذا؟ هو عبارة عن الأجزاء بشرط الانضمام. وهذا المراد من الخيالي اصطلاح في باب التشبيه وليس المراد من الخيالي هو ما يذكر في المنطق ولا ما يذكر في بحث الوصل والفاصل. وهنا يركز التفتازاني على هذا المطلب. لماذا؟ لأنه تقدم تعريف الخيال في بحث الوصل والفاصل، سيأتيكم إن شاء الله أو مر عليكم في بحث الوصل والفاصل. هناك يبحثون شيء بحث الجامع يسمى، هناك في بحث الجامع يجيبون اصطلاح الخيالي. هناك المراد من الخيال في بحث الوصل والفاصل غير المراد من الخيال في بحث التشبيه. أما المراد من الخيال في بحث التشبيه فقد اتضح لكم، صحيح؟ أما المراد من الخيال في بحث الوصل والفاصل هو عبارة عن جميع الصور الحسية عندما لا تتصل الحواس بالخارج. هذا يحتاج إلى فهم مطلب. حتى في المنطق كثير من يخلط بين الحسيات، بين الصور الحسية وبين الصور الخيالية. لتدقيق المطلب، التفت مطلب دقيق. في المنطق ذكروا وفي بحث الوصل والفصل أيضا ذكر التفتازاني، ما معنى الصورة الحسية لو أردنا أن نتعمق في بحث هذا الوصل والفصل؟ مو بحثنا
منطق الوصل
نفس المعنى، يعني نفس المعنى، وإن كان بعض المناطق أيضا يخالفون، بس يعني في بعض اصطلاحات المنطق نفس بحث الوصل والفاظ. ما هو المراد من الحسي؟ المراد من الحسي في بحث الوصل والفاظ وفي بحث مثلا المنطق هو عبارة عن إدراك الإنسان للصور الجزئية بالحواس الظاهرة، صحيح؟ وش قصدك إدراك الإنسان للصور بماذا؟ بالحواس الظاهرة. نقول ما دامت الحواس متصلة بالخارج، يعني الآن أنا الآن لاحظوا هذا كتاب شرح المختصر، الآن أنا حاسة البصر متصلة مع الكتاب لو متصلة؟ متصلة متصلة متصلة. في حالة هذا الاتصال صار عندي علم وهو حضور صورة هذا الكتاب في ذهني. نقول حضرت صورة هذا الكتاب في ذهني ما دام ما زال الاتصال موجودا تسمى ماذا؟ صورة حسية. لكن إذا غمضت البصر وقطعت الحواس عن الخارج هي صورة تسمى صورة ماذا؟ صورة خيالية. نفس صورة الكتاب عندما نقطع الاتصال الحواس بالخارج تسمى الصورة صورة ماذا؟ خيالية. واضح إن شاء الله. ولهذا الآن لو أنا الآن صورة مثلا ولدي، ما دام أنا جالس في البيت وأتصل معه يقولون صورة حسية، ما دام هو غائب عن ذهني، نفس حفظ الصور الحسية تسمى هذه صور خيال. الآن قاعد أسترجع صورة ولدي، هي صورة صورة ماذا؟ صورة خيالية. ولهذا ذكر التفتازاني، نرجع، أن المراد من الصور الخيالية، المراد من الخيال في بحث الوصل والفاصل، هي عبارة عن نفس الصور الحسية عند عدم اتصالها بالخارج، لكن المراد من الصور الخيالية هنا معنى آخر. المراد من أما هنا في اصطلاحنا هي الصورة الحسية عند عدم الاتصال بالخارج تسمى صورة ماذا؟ حسية، لأن الصورة الحسية هي كل صورة تدرك بالحواس سواء الحواس متصلة مع الخارج أو لا. إذن في هذا البحث المراد من الصور الحسية كل صورة تدرك بالحواس الظاهرة سواء الحاسة متصلة الآن مع الخارج أو غير متصلة.
المراد من الخيال
الحسية في مقامنا هنا، فتشمل المراد من الصور الحسية كل صورة تدرك بواسطة الحواس الظاهرة سواء الحواس الظاهرة متصلة مع المدرك مع الشيء أو غير متصلة مع المدرك. فالآن هذا كتاب المختصر في بحثنا الآن، ما دام الذهن متصل يسمى حسي، حتى لو غمض ورجع صور يسمى حسي في كلامه هنا، مع أنه في بحث الوصل والفاصل وفي بحث المنطق بالدقة يعني هذا لا يسمى حسي، يسمى خيالي. واضح الفرق؟ إذن الفرق، أنا أكز المطلب ده لأنه دقيق، الفرق بين اصطلاح الخيالي في بحث الوصل والفصل وبين المراد من الخيالي في بحث ماذا؟ في بحث التشبيه، أن المراد من الخيالي في بحث التشبيه هو عبارة عن الأمر المعدوم الذي أجزاؤه موجودة في الخارج، أما المراد من الحسي هو كل أمر يدركه الحواس الظاهرة سواء اتصلت الحواس بالخارج أو لم تتصل الحواس بالخارج. فيشمل في اصطلاحنا يعني في مقامنا الخيالي في بحث الوصل والفصل الذي هو عبارة عن الحسي الذي ماذا؟ الحواس غير متصلة بالخارج، في مقامنا يسمى ماذا؟ يسمى حسي. فالخيالي في بحث الوصل والفصل هو يدخل في الحسي في مقامنا. واضحة الفكرة لا واضحة؟ أحد عنده واضحة؟ شيخ حسن
يحتاج
توضيح. ها يحتاج له. نعم الآن السبورة حسن عشان ما يقع الالتفات. عندنا بحثين بعدين رحنا نوصل الفصل تستفيدوا. عندنا أهم هو أن أشار إليه بحث الوصل والفاصل، عندنا بحث التشبيه، صحيح؟ في بحث الوصل عندنا اصطلاح الخيالي، يذكر اصطلاح الخيالي، وهنا أيضا يذكرون اصطلاح الخيالي. هل الخيالي في بحث الوصل والفاصل هو نفس الخيالي في بحث التشبيه أو لا؟ أقول لا، الخيالي في بحث الوصل والفاصل يدخل في الحسي في بحث التشبيه. كيف؟ نقول ما معنى الخيالي؟ الخيالي في بحث الوصل والفاصل مثل الخيالي في المناطق الذي ما يعني ما اختلط المصطلح عنهم. زين، خب ما هو المراد من الخيالي؟ الخيالي هي نفس الصورة الحسية عند عدم اتصال الحواس بالخارج، نفس الصورة الحسية عند عدم اتصال الحواس بالخارج تسمى صورة خيالية. كيف؟ نقول الآن أنا ما دام القوة الباصرة متصلة بالكتاب، متصلة بالخارج، متصلة بالمدرك، هذا يسمى مدرك حسي. فما هو المراد من الحسي؟ ما هو المراد من الحسي في المنطق وفي بحث الأصيل والفاصل؟ المدرك بالحواس الظاهرة ما دامت شرط الدوام، ما دامت الحاسة، ما دامت الحواس الظاهرة متصلة بالمدرك، ما دام الحواس الظاهرة، ما دامت الحواس الظاهرة هي ما دامت خلها، ما دامت الحواس متصلة بالمدرك. إذا انتفى الاتصال نفس هاي الصورة تصير خيالية. ولهذا الحين أنا أغمض عيني، مو غمض بس، الآن صور ولدي، صور الثلاجة اللي في البيت، صور كذا، هاي كلها صور ماذا؟ صور خيالية. مع أنه لو رحت البيت وأنظر إلى ولدي سما صورة حسية. صحيح واضح إن شاء الله؟
هذا في المنطق
والوصل والفاصل، هذا الحسي. إذن المدرك، إذن الخيالي ما هو؟ المدرك بحواس الظاهرة عند انفصال الحواس الظاهرة عن الخارج. هذا الاصطلاح هاي الخيالي نفس الحسي عند ماذا؟ عند انفصال الحواس الظاهرة عن الخارج. هذا نسميه ماذا؟ نسميه خيالي. واضح ذن خيالي في بحث الوصل والفاصل. خب هذا لو جينا في بحث التشبيه يدخل في الخيال يدخل في الحسي. ها نقول وش المراد من الخيالي وش المراد من الحسي في بحث التشبيه؟ نقول المراد من الحسي الخيال، أو وش نجي للحسي؟ المراد من الحسي هو كل شيء يدرك بالحواس ماذا؟ الظاهرة، سواء اتصلت الحواس الظاهرة بالمدرك أو لا. إذا كانت الحسي المراد في بحث التشبيه كل شيء يدرك بالحواس سواء اتصلت الحواس أو لا، يدخل فيه الحسي ويدخل فيه الخيالي في بحث الوصل والفاصل. صحيح واضح إن شاء الله حد الآن؟ إذا سواء اتصل أو ما اتصل هذه الكتاب الآن صورة حسية، ما دام الذهن متصل بها أو متصل حتى لو مغمض يسمى حسي. نعم. فحينئذ النسبة، إذا نقول بأن الحسي في بحث التشبيه يشمل الحسي في بحث الوصي والفاص وفي المنطق ويشمل الخيالي. خب بقى وش المراد من الخيالي؟ ها المراد من الخيالي في بحث التشبيه هو عبارة عن ذلك الأمر المعدوم، لا وجود له، مع أن الخيالي له وجود لا موجود هنا. شفتينه؟ نقول معدوم لا وجود له في الخارج، هاي معنى الخيالي. المعدوم الذي لا وجود له في الخارج، إنما الموجود هي جميع أجزائه، مع أنه الحسي والخيالي بعد وصول الفاصل موجود لا موجود في الخارج، موجود لا موجود، موجود كتاب موجود أنا غمضت له موجود في الخارج في النتيجة. الخيالي لا، خيالي هو معلوم ما له وجود في الخارج اصلا. انسان من راسين ما موجود، انسان من جناحين ما موجود، الانسان مثلا من خمسه ارجل ما موجود. فالمراد من الخيالي بالدقه، يعني بالدقه يسمونه التخيل في المنطق. في فرق بين الخيال والتخيل في المنطق، وان كان بعضهم خلط، يعني عندنا خيال عندنا تخيل، عندنا قوه خياليه وقوه تخيليه. المراد من الخيال ما شعشرنا إليه، المراد من التخيل هو أن العقل عنده قوة يركب هاي الصور الخيالية بعد والحسية، يركبها مع بعضها البعض وينتج لك شيء ما موجود في الخارج بقوة التخيل مو بقوة الخيال. الخيال فقط ترجع الصور الحسية، إذا قوة الخيال فقط الصور الحسية ترجعها إلى الذهن. يعني قوة الخيال هي الصورة الحسية، عندما الإنسان يلامس بحواسه هاي الصورة كتاب تنطبع صورة في الذهن. إذا غمض عند قوة إرجاع الصور بقوة الخيال، فالقوة الخيال صور المحفوظة اللي هي الصور الحسية ترجعها سمى صور خيالية. أما التخيل لا، التخيل شيء تخيل تفعل، واضح؟ تركب الصور الحسية مع بعض، هي الصورة اللي أخذتها اللي هي الصور الحسية والخيالية تركبها مع بعض البعض وتنتج شيء ما موجود في الخارج يسمى خيالي في بحث التشبيه. إذن الخيالي هو عبارة عن صورة معدومة متركبة بالدقة من صور حسية وخيالية. واضح إن شاء الله الاصطلاحات؟ الاصطلاحات نصف أو إن لم يكن ثلاثة أرباع العلم. إذن فرق بين الخيال في بحث الوصل والفاص والخيال في بحث التشبيه. الخيال في بحث الوصل هو نفس الصور الذهنية، نفس الصور الحسية عند عدم اتصال بالحواس الخارج. هذا الاصطلاح يدخل في الحسي. إما المراد من الخيال هو ما ينشأ من قوة التخيل وهو تركيب الصور. شوف تركيب الخيال، يركب شيء لو يرجع بس، رجع فقط، فقط يرجع. لا، هنا الخيال بقوة تركب. ولهذا يعني الآن في اصطلاحات كثيرة قوة الخيال هو الأمر المعدوم، ماذا التي أجزاءه موجودة في الخارج. خب هي الهيئة التركيبية من نشأت؟ من قوة التخيل وهو تركيب الصور الحسية. جاب جناح، الذهن عنده جناح، عنده رأس، عنده إنسان، عنده زيد، قام يصور زيد عنده رأس وجناح. أنا أصور الآن مثلا ولدي فيه ماذا؟ فيه جناحين وفيه كذا، هي كذا التخيل. إذن خب إذا اتضح ذلك، ذكرنا كم حالة؟ شيئين، صحيح؟ خب ذكرنا ما يدرك بالحواس الظاهرة، وذكرنا القسم الثاني ماذا؟ ما هو الأمر المعدوم ولكن أجزاؤه ماذا؟ موجودة في الخارج. هذين القسمين، هذين الصورتين تسميان بالحسي في بحث التشبيه. شو أحد أنت دققتم؟ ما ذكرت المراد من الحسي في بحث التشبيه. المراد بينت المراد من الخيال في بحث التشبيه. هذا الحسي مو في بحث التشبيه، الحسي في بحث الوصل والفاصل. الآن هذا، الآن هاي الدقة، يعني هذا صحيح. خب بيان ذلك، ما هو المراد من الحسي؟ إذن الصورة الأولى والصورة الثانية دي قسمين يسميان الحسي في بحث التشبيه. إذن لو واحد قال لي عرف لي الحسي بعبارة جامعة، نقول المراد من الحسي ما كان موجودا بنفسه أو بأجزائه في الخارج. ما كان موجودا بنفسه في الخارج أو بأجزائه في الخارج. لما قلت موجود بنفسه في الخارج، أشير لأي قسم أنا قاعد؟ أشير للقسم الأول، يعني الأشياء الموجودة بنفسها في الخارج بهيئتها التركيبة موجودة في الخارج. هذا الكتاب، هذا لون هذا مثلا الموبايل، أو بأجزائها عشر للخيالي. فالحسي في التشبيه هو عبارة عن ذلك الأمر الذي يدرك بنفسه بالماذا؟ يدرك بنفسه عن طريق الحواس الظاهرة، أو بماذا؟ أو بما؟ أو بمادته، يعني بأجزائه، سمى المادة أو بأجزائه. يعني شوف هذا الاصطلاح اللي كتبت على سبورة اللي هو صورتين ذكرنا له، ذكرنا البحث يقع في صور خمس نذكر. خب إذن هذا الحس، شوف كل شيء يدرك بالحواس، شوف هاي يدرك بنفسه بالحواس الظاهرة، هي سواء أو بمادتين أجزائه. واضحة؟ فيدخل في الحسي ماذا؟ أشوف الآن معنى الحسي في هني، حسي واجد يصير داخل. إذن النتيجة النهائية التفت، المراد من الحسي في بحث التشبيه يدخل وياش الشيء الذي يدرك بنفسه بالحواس الظاهرة الذي هو الحسي في المنطق، أو لا يتصل بالحواس أو لم يتصل اللي هو الخيال في المنطق. ويدخل بعد شيء ثالث، ما هو الشيء الثالث؟ يدخل ما يحصل بقوة التخيل اللي هو الخيال الخيالي. واضح الصورة لو ضيعته؟ إذن المراد من الحسي في بحث التشبيه، هو بينا الحسي في بحث التشبيه، قلنا الذي يدرك بنفسه يسمى في المنطق ماذا؟ حسي. هي إذا اتصلت الحواس الظاهرة بالخارج، إذا ما اتصلت يسمى ماذا؟ خيالي في المنطق، أو بمادة يسمى ماذا؟ تخيل اللي هو بقوة التخيل في المنطق، صحيح؟ الذي سمينا خيال في ماذا؟ في التشبيه. فإذا الحسي، هذا الحسي كله ما هو المراد منه؟ هو كل شيء يدرك عن طريق الحواس الظاهرة أو تدرك مادته فقط بالحواس الظاهرة، فيشمل الحسي في المنطق والخيالي في المنطق والخيالي في بحث التشبيه. هي واضحه الفكره؟ ثلاث اقسام: الحسي في المنطق، والخيالي في المنطق، والخيالي في بحث التشبيه، كله داخل تحت هذا الحسي. ولهذا اذا عرفت الحسي ما يقولون خيالي، يقولون الاقسام ثنتين. شوف الاقسام: حسي وعقلي. وش قصدك بالحسي انت؟ يقول الحسي يدخل الخيال اللي شرحناه الان اللي هو بقوه التخيل، ويشمل الخيال المنطقي، ويشمل الحسي المنطقي، كله يسمى ماذا؟ يسمى حسي. عرفني بتعبير جامع، شو مصنع عبارة مضغوطة بتجي. التعريف الجامعي ما هو؟ هو الشيء الذي يدرك بنفسه أو ماذا؟ أو بمادته. ما بقى قال سواء اتصلت الحواس بالخارج أو تتصل الحواس بالخارج، هي مطلقة بعد.
بحث التشبيه ما نقدر
نقول
ينقسم إلى حسي
و... لا، ما ذكرنا خيالي، ولهذا الإشكال يندفع الإشكال الأول اللي ذكرناه على المصنف. المستشكل قد يقول: ماذا تقول في ماذا تقول في الصورة الإنسان الذي فيه رأسين؟ هذا المفروض يدخل في الخيالي، هذا المفروض يدخل في العقلي، صحيح؟ الإشكال الأول كان ذكرون، لأنه كل ما لا يدرك بالحواس الظاهرة يكون عقليا، مع أن البلاغيين قالوا بأن الإنسان الذي له جناحين هذا مو عقلي. في مقام الجواب نقول: ما هو المرض الحسي أصلا؟ المراد من الحسي هو كل شيء يدرك بنفسه أو بمادته، والمثال الذي ذكرته يدرك بمادته، صحيح؟ فيكون داخلا في الحس الحسي. واضح إن شاء الله؟ هذا الآن خطوة واحدة من المطلب. عندك شيئين بس، عندك هكذا شيئين عندك فقط. نعم، اصطلاح عندنا الخيالي. نعم 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 نعم، ما عنده. ولهذا نحن في طرف التشبيه ما نقول حسي خيالي عقلي. شوفوا ماذا فعل، ماذا فعل الخطيب؟ قال طرفي التشبيه إما حسي أو عقلي، ما في طرف ثالث بعد. خب كيف يكون حسي وعقلي؟ ما
الخيالي؟ الخيالي
يختلف الحس. وين الخيالي الذي يحصل بقوة التخيل؟ يقول هذا حسي عند البلاغيين، القى الذي يتركب ببركة القوة المتخيلة، هذا ماذا؟ هذا خيالي. عليكم السلام. خلنا نقرأ بس هالمقدار. قال، شوف هيك كلها مطالب مطويل داخل المطلب، شوف العبارة. يقول: ولما كان، هي ولما كان شروع في بيان وجه الحصر. ما هو الوجه في حصر طرفي التشبيه في الحسي والعقلي؟ مع أنه قد يقال عندنا إشكالان: الإشكال الأول بأنه عندنا قسم، يعني بضف الإشكالين في المقام الشرح. الإشكال الأول باختصار مختصرة: ماذا تقول في زيد الذي له جناحان؟ بناء على كلامكم يكون عقليا، لأنه لا يدرك بالحواس الظاهرة، مع أن البلاغين يقولون أنه ماذا؟ حسي. والإشكال الثاني يلزم خروج الوجدانيات من التقسيم. نقول إحنا جبنا على الإشكال الأول فما جبنا على الحين. نقول هذا الإشكالين كلهم ناتجين من عدم فهمك لمعنى الحسي والعقلي أصلا في بحث التشبيه. طبقت الإصطلاحات المنطقية على بحث التشبيه، هذا مو صحيح. المراد من الحسي هو الشيء الذي يدرك بنفسه أو بمادته، فيشمل أيضا يشمل الحسي في المنطق، والخيالي في المنطق، والخيالي في بحث التشبيه. قال هذا كله يبين بها ويقول عبارة
الشيخ أن الإنسان صار ما كان موجودا بنفسه أو بأجزائه في الخارج.
نعم،
نفس معنى كلامنا ما يدرك
بنفسه أو مادته. المادة يعني الأجزاء، المادة يعني الأجزاء. فتقول مثلا إنسان فيه جناح، زيد فيه جناحين، هو مو موجود في الخارج، لكن يقولون مادته يعني أجزاؤه ما يوجد في الخارج، يعبر عن الأجزاء بالمادة. يقول، خلنا بس نطبق المقدار. ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة، مثل الوجدانيات، ولا بالحس، أعني الحس الظاهر، مثل ماذا؟ قال مثل الخياليات. سيأتي إن شاء الله بعد ذلك الخيال شرحناها الآن، سيأتي يعني سيأتي تعميق، نقرأ بعد ذلك. ويقول مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات، أراد أن يجعل الحسي والعقلي. الآن بخطر دي المطلب، ستقرأ آخر مطلب يفهم. يقول والمراد رجع المراد الحسي، ما هو المراد بالحسي في المنطق في أسف الله في التشبيه؟ قال والمراد بالحسي المدرك هو دخل فيه وإيش؟ دخل فيه الحسي في المنطق والخيالي في المنطق، لأن ما قال سواء اتصلت الحواس بالخارج أو لا. ما يقول إذا والمراد بالحسي المدرك هو أو مادته، ليس هو أجزاؤه مدركة، أما هو غير مدرك. هذه إشارة إلى إشارة الخيالي. يقول والمراد بالحس المدرك هو أو مادته مدركة بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. فقد يكون الشيء نفسه مو مدرك، لكن مادته وأجزاؤه مدركة، الذي هو عبارة عن الخيال الخيالي. ما هو مرادك بالحواس الخمس الظاهرة؟ ليش قال خمس الظاهرة؟ ليش قال الظاهرة؟ لأن عندنا حواس باطنة وحواس ظاهرة. الحواس الظاهرة تدرك الجزئيات، تدرك الحسيات، والحواس الباطنة للوجدان، للوجدانيات. فالمراد من الوجدانيات كما ذكرنا الجزئي الذي يدرك بالحواس الباطنة مو الظاهرة. يقول ما هي الحواس الظاهرة؟ يقول أعني البصر. ليش قال أعني البصر والسمع؟ لكي يبين الحواس الخمس الظاهرة مو الباطنة. ولا تتوهم إن المراد من الخمس هي الأدوات، العين والفم والأذن، هذا لا، هي أدوات الحواس الظاهرة. الحواس هي نفس ماذا؟ هي نفس قوة البصر. البصر قوة مو العين، العين أداة لقوة البصر. فهذه القوى موجودة في النفس، القوى الخمس، هذه العين وكذا أدوات للقوى. يقول أعني البصر والسم والشم والذوق واللمس. يقول فدخل فيه، أي دخل في الحسي بسبب زيادة قولنا أو مادته. ليش قلت أو مادته؟ ماذا يدخل؟ قال يدخل الخيالي. ما هو المراد من الخيالي؟ يقول الخيال مو في المنطق ولا في بحث الوصف والفصل كما بينا. الخيالي اصطلاح آخر عندنا الذي هو التخيل. ما هو الخيالي؟ قال وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منهما يدرك بالحيز. كل واحد منها مما يدرك بالحيز، يعني هو الهيئة التركيبة ما موجودة في الخارج، الموجود هي الأجزاء. واضح العبارة؟ كما في قوله وكأن محمر الشقيق يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.